بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الروايات التي تدخل في طائفة ما ذكر فيه موضوع الغيبة بعنوان المسلم ما رواه الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة، نحن أشرنا إلى قريبا في بعض الموضوعات السابقة، لكن هو ينبغي أن يدخل في هذه الطائفة وأن نلاحظ من هذه الجهة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم وغيبة المسلم، فإن المسلم لا يغتاب أخاه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقال عليه السلام: من قال لمؤمن قولا يريد به انتقاص مروته حبسه الله في طينة خبال حتى يأتي مما قال بمخرج، نعوذ بالله. وقد تقدم قريبا ذكره وتبيين اعتبار سنده، وأما دلالته فهي وإن كانت صريحة في أخذ عنوان المسلم، إلا أنه يستفاد من بعض كلمات سيدنا الأستاذ مد ظله أنه محتف عن هذه الدلالة على المسلم، أنه أخذ عنوان المسلم أنه محتف بما يمنع من الأخذ بإطلاقه للمخالف لما فيه من التعبير بالأخوة، والأخوة مختصة بالمؤمنين كما هو معلوم من النصوص الكثيرة، وعليه فأن فيكون هذا الأمر غير داخل يعني في المعنى عرفي البدوي للمسلم، يصير واسع عام، ولكن هذا الكلام قد يناقش بكون الأخوة مراتب، فبعضها أخوة عامة بين المسلمين وبعضها مختص بالمؤمنين، وبناء عليه مع وجود هذا الاحتمال والشارع أخذ الأخوة التي لم يأخذ فيها إلا الإسلام، فطبيعي يحمل على هذا المعنى من الأخوة، فبحد نفسه نعم ربما إذا انظرنا إلى بعض النصوص الأخرى في مقام الجمع بين طوائف النصوص قد بعدين نضطر أن نصل إلى ما قاله السيد الأستاذ مالد أنف، لكن إحنا نريد نجمع مفاد هذه الطائفة بحد نفسها، يبقى هذا الاحتمال قائم، وقد لا يمكن يعني البناء على أن الروايات منصرفة عن معنى الإسلام العام بسبب ما فيها من أخذ عنوان الأخوة، هذا ما راح نقدر نبني عليه. على أي حال، الحديث الخامس من هذه الطائفة ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن الحارث بن المغيرة، قال أبو عبد الله عليه السلام: المسلم، أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه أو ولا يكذبه ولا يغتابه. نتيجة تصريح ذكر عنوان المسلم وذكر في سياق بيان شؤون العلاقة بين المسلمين أن المسلم لا يغتاب أخاه المسلم، طبعا هذا فيها نفس الإشكال بعد ما كررنا نفس إشكال أنه أخذ عنوان الأخوة على أي حال. المهم سند هذه الرواية فيه سهل بن زياد، وقد تقدم مرارا الكلام عنه حتى أصبح الأمر واضحا عندكم إن شاء الله. وعبد الرحمن قال النجاشي، عبد الرحمن بن أبي نجران قال النجاشي فيه: وكان عبد الرحمن ثقة معتمدا على ما يرويه. ومثنى الحناط لم يذكر له النجاشي رحمه الله توثيقا. قال مثنى بن الوليد الحناط مولى كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب يرويه جماعة، أكثر من هذا ما عنده توثيق له، لكن ما عنده غمز أيضا في حقه. لكن العلامة في الخلاصة في خلاصته ينقل عن الكشي قال أبو النضر محمد بن مسعود قال علي بن الحسن أنه كوفي حناط لا بأس به. في كتب العلامة ينقل عن الكشي هذا الأمر، لكن من رجعنا إلى كتاب الكشي، يعني تلخيص يعني كتاب الكشي هو للشيخ الطوسي رحمه الله، لم نجد هذه العبارة، فلعلها وصلت إلى العلامة بطريق آخر. يعني ربما الكتاب مثلا العلامة الأصلي علامة واصل له، إحنا وصلنا التلخيص، فبعد ماكو مشكلة أنه نقول هذا ما موجود وكذا، يحتمل أنه وصل إلى العلامة بطريق من الطرق. فإذا هذا ما كان أكو مانع من عنده بالنسبة للكشي، شوي الأمر يريد له شيء من المراجعة أكثر. أحسن، فهو يخبر عن الكشي نأخذ، يعني إلا أن يصير عندنا إحراز تام أنه كتاب الكشي ما واصل إلى العلامة الكتاب الأصلي. هذا إذا صار قد يكون، إذا كان عندنا شواهد عليه، أنا ما ظفرت بشواهد عليه، لكن ما أقدر أنفي تماما، ربما الأمر يحتاج مزيد من الملاحظ، من ربما أنه توجد بعض الأدلة أن هذا الكتاب فقد، وأن هو الشيخ مثلا ما بقى من عنده إلا هو ما لخصه الشيخ. إذا هذا ثبتت بحيث بشكل جازم راح يصير معارضة للنقل، ولو تعارض بالواسطة مو تعارض مباشر، لأنه كتاب الكشي الموجود ما به هذا الكلام، والعلامة ينقل والعلامة المفروض ما واصل لغير هذا الكتاب، إذا هذه أحرزناها راح يصير تعارض. أما إذا لا ما وصلنا لي أستبعد أنه نقدر نصل إلى هذه النتيجة، العلامة بالنتيجة هو عنده كتب وكذا وصلت إليه بعض الأمور، ويمكن أن يكون هذا ثبت عنده ولو أن بعض كتاب الكشي وصل إليه مو إلا كل، بحيث به هذا الكلمة العلامة هم يتبناه بعد، هو هذا يصير حجة عندنا يثبت المطلب. والحارث بن المغيرة وثقه النجاشي وقال فيه: حارث بن المغيرة النصري من نصر بن معاوية بصري روى عن أبي جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن علي عليهم السلام ثقة التوثيق أيضا شديد له. فإذا الرواية إيش راح يصير بها؟ راح يصير بها مشكلة مثنى حنا، هذه أخو حسب الظاهر بحسب الموازين تمت، ومثنى مو واحد عادي، هو عنده كتاب والنجاشي يقر له بكتابه ويتعامل معه كأحد المصنفين من أهل الكتب، يعني مو أنه أو المؤلفين. سهل في الرواية كما كنا نقول إذا كان بها غضاضة من جهة بعد مو بسهولة نقدر نبني عليها، ولكن ما تمت غضاضة واضحة خصوصا مع قوة الآخرين بدرجة كبيرة، يعني ابن أبي نجران والحارث ابن المغيرة. فعلى أي حال الأقرب أنه يمكن البناء على اعتبار هذه الرواية. تبقى دلالتها كما ذكرت ابتداء عندما قرأنا الرواية حسب الظاهر تام، وتصلح حجة على عموم الحرمة لكل مسلم. خلينا نتأمل بها أكثر. أنتوا لاحظوا المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، طبعا هذا في عصر الصادق عليه السلام مو يرويها عن رسول الله، واضح أنه كبينونة، فمن يصير تعميم على أي حال. المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه آخر شيء ولا يغتابوه، واضح أنه بها بيان لأنه هذا الأمر غير جائز، فهو نفي لكن في سياق النهي حسب الظاهر، يعني هو المراد من عنده النهي، ونفي لا يغتابه مو لا تغتب، لكن بالنتيجة دلالته واضحة على المدعى. على أي حال توجد نصوص أخرى في هذه الطائفة ماكو فرصة لاستيفائها قبل أيام التعطيل لذكرى شهادة الزهراء صلوات الله عليها. على أي حال هذا الأمر يعني هذه الذكرى وهذه المناسبة هي من المناسبات المهمة جدا التي ينبغي أن ننطلق منها لمراجعة العمق العقائدي عندنا ولأداء التكليف التبليغي أيضا علينا من حيث تبين الأمور الهامة الرئيسة، ومن حيث أيضا ملاحظة الواقع وتحدياته وما يتمثل من حاجة ماسة لبيان حقائق الدين وترسيخها في النفوس. بصراحة أياكم الله، بصراحة أنه يوجد خلل كبير في مسألة التبري، وهذا أمر واضح جدا ويحتاج إلى مراجعة لهذا الموضوع. احنا سبق أن بينا في درس الأصول، سبق أن بينا أن التولي هو الأصل للتبري، وأن التبري هو من الأمور القلبية الداخلية، وهذا الأمر القلبي وإن كان هو يقتضي بعض المواقف العملية، ولكن إذا تصادم مع ما هو مقتضى الحكمة التشريعية لابد من السيطرة على النفس وضبط مشاعرها بالشكل الصحيح الذي يحفظ الالتزام بما أمر به أولياؤنا صلوات الله عليهم في هذا المقطع الزمني الاستثنائي الذي هو مبني على أن الحق فيه غريب وأن الغلبة فيه ليست لأهل الحق. على أي حال إحنا اليوم في عصرنا كما أيضا ذكرت وأحتاج أن أستحضر هذا الأمر، في عصرنا بالخصوص نمر بمخاض غير طبيعي لعله لا سابقة له في العصور القرون الماضية الغابرة، لأن مسألة محق العقيدة وإضعافها في النفوس لا أنفي أنه كانت في عصور سابقة تتم من خلال القمع السلطوي، ولكن واحدة من أهم خصائص القمع السلطوي أن يشعر الناس فيه بالمظلمة، وهذا بشكل طبيعي يخلق حاجز فيما بينهم وبين المقولات السلطة ومتبنياتهم، فبشكل طبيعي هذا يحفظ من جانب آخر، يعني يسوي حالة من المظلومية العامة عند الناس من. أما هذا تجربة العولمة اللي هي بها تقارب بين الناس وسهولة تأثير بعضهم على بعض، هي بطبيعتها كما هو اللاحظ التجارب العالمية المعاصرة إلى حد الآن من عمر العولمة، نجد أن هنالك حالة ضعف وذوبان للهويات الخاصة بهوية تدريجيا هي قاعدة تتشكل بشرية عامة. احنا عندنا حالة من الذوبان التدريجي قاعد يصير، يعني هناك أمم كبيرة وعندها خصوصيات هي تعاني معاناة حادة من إضعاف هويتها، يعني بعض الشعوب الأوروبية هذا أزمة كبيرة وهنالك عناية فائقة وأبحاث ودراسات ومؤتمرات ومراكز تدرس أنه كيف تتمكن أن تواجه هاي حالة التذويب الهوية اللي هي تعاني من عدها هي نفسها. في الصين مشكلة كبيرة، اليابان تقريبا يعني استسلمت، مع أن اليابان هو شعب بعراقة وبهوية قوية، لكن بالتدريج ذهب وإلى آخره. الذوبان شي يصير مو إلا بهوية واحدة، هو يصير تشكل جديد، وهنالك اتجاه هو يدعو ويؤكد ويعمق أهمية الانفتاح على الآخر وعدم يعني إبقاء حواجز وإلى آخره من هذه الأمور. بالنتيجة شنو معناته؟ نتيجته أنه الإنسان هو يندمج مع الآخر. يا ترى في الدين هل يوجد حل لهذه القضية؟ احنا قضية الزهراء صلوات الله عليها هي من أهم القضايا التي تمثل محور من محاور التبري والمحافظة على الهوية، وهذا صحيح هي حصلت في مقابل الانحراف الذي حصل في شأن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله والخلافة، ولكن هو هذا بالنتيجة موقف عام يمكن أخذ الدروس من عنده تجاه كل القضايا العقائدية الرئيسية الأساسية اللي هي تمثل معالم الإيمان، والإيمان هو أهم شيء في الهوية. الذي يبدو أن هنالك مجموعة من الخصائص في الدين نعرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومما بينه الأئمة صلوات الله عليهم المعصومون، يمكن أن تجعل الهوية أكثر قدرة على البقاء والاستمرار بل الإفادة من فرصة العولمة. هذه نقطة جدا مهمة، يعني ربما احنا في ضمن هذا الوضع الذي هو نحن فيه ربما تكون الفرص كبرى اذا تمكنا من الصمود والثبات، تكون الفرص كبرى للمحافظة على هويتنا بل لنشرها فيما بين الناس. خلي نشير إلى مجموعة من الأمور. أولا هو تأصيل التبري. تأصيل التبري أين؟ على مستوى القلب وتعميق، وإحنا نصوصنا الكثيرة دلت على أهمية أن يكون هنالك مجالس يحيى فيها أمرهم صلوات الله عليهم، وأن يقال وأن تقولوا فيها بما شئتم هكذا. أما والله لوددت أتجلسون وتتحدثون وتقولون ما شئتم أو بما شئتم، أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المجالس. هذه الحالة جدا أساسية لأنه تخلي حالة من التضامن فيما بين المؤمنين، بحيث خصائص الإيمان الأساسية اللي هي بالعناوين الأولية عنده هذه تبقى محفوظة فيما بينهم، ويتقوى بعضهم مع البعض في هذا الشأن. يعني ما تبقى القضية فردية، الإنسان ما يبقى فرد، وإنما يكون هنالك شيء من الهوية الاجتماعية الجماعية. هذه الهوية الجماعية يمكن أنه تحفظ الإنسان. القضية الأخرى التي، وهذه طبعا بها نصوص كثيرة ينبغي ترسيخها وتعميقها عندنا احنا كأشخاص وأيضا توضيحها للمؤمنين. على أي حال منطق التبري، نقطة قبل هذا المفروض تكون، منطق التبري هو منطق قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا قولنا خطابنا أمام الكافرين، هذا مو خطاب حواري، خطاب تعبير عن الموقف والبينونة بيننا وبين الكافر. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أنتوا شوفوا كل كلمة اللي أولا خلنا ندرس التأكيد الموجود في هذه السورة الصغيرة جدا من سور كتاب الله، التأكيد الشديد على مفهوم التبري فيها. والكافرون ماذا؟ عام كل من يكفر بما يجب الإيمان به حسب الله، أو على الأقل كفر العبادة. هذا إذا أردنا نقول باعتبار ذيل الآية يعني آخر السورة. هذا المفروض يتحول إلى جزء من المتبنيات العامة. في هذا الجانب يوجد خلل. وأيضا قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تقييم له، كنا احنا نحفظ هذا التقييم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. شوفوا شحنة القوة التي تعطيها هذه الآيات، أنه بالنتيجة الأمر سيكون على السياقات والموازين الصحيحة والعقيدة التامة الأصيلة. ثم بعدها مباشرة لاحظوا السياق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حالة من التحزب موجودة لكن ضمن هذه القياسات الدينية الأصيلة اللي هي مبنية على العقائد الحقة مجموعة، هاي حالة الحزب، حزب المعنى العرفي للحزب. لكن شنو هي أسسها الأساسية؟ هي هذه القضية، موضوع البراءة التركيز عليه حتى بالنسبة لأقرب الناس حتى الآباء والأبناء. معناه الإنسان مهما بلغ من القرب الخارجي من أحد أو حتى من القرب العاطفي من أحد، المفروض أن العلاقة الولائية الإيمانية مع الله اللي هي طبيعة تفرز التبري وتستلزم التبري تكون هي العلاقة الأولى الأساسية. وهذا الأمر عندنا فيه نصوص كثيرة، أصلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، تذكرون هذا في الباب. هذه النصوص ينبغي تأمل بها، استحضارها، الالتفات إليها، نشرها بين الناس. هذه قضية عامة طبعا موحدة، وإنما احنا شوفوا احنا انا احاول ان اذكر مجموعة نقاط. افترض ان مجموعها ضروري بيان تبين اولا ثم بيان للناس ثانيا، والانتقاص وذكر بعضه دون بعض يصير اشبه بحالة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وربما يمكن أن يدعي أحد أن هذه الأمور إذا بكلها، إذا هي بمجموعها، يعني شلون عندنا وصفة دوائية بها مركب، إذا الإنسان أخذ بعضها دون بعض ربما يصير عنده مشكلة مرضية أخرى غير المرض اللي هو يريد يعالج نفسه من عنده، فلا بد يأخذها بعناية ويحددها في ضمنها. هذا اللي أنا سميتها بالدرس السابق، قلت إحنا عندنا خارطة عامة لموضوع التولي والتبري، هو هذا كفيل بالمحافظة على الهوية. وفيه طوائف من النصوص، وإحنا نستند في هذا الأمر مو إلى تنظيراتنا الخاصة، ولا نحن أضعف من ذلك بكثير، وإنما نأخذ هذه الحكمة التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وورثها من بعده لأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. فابتداء هذا التأصيل القرآني للتبري، هذا أمر مهم جدا. النقطة الثانية مثلا من أدنى أيضا طائفة من الأحاديث، إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك. اختبار تشخيص حال الإنسان نفسه، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحب. هذا قاعدة، المرء مع من أحب، يعني يجمع الناس الحب والبغض، وهذا اختبار لكل أحد. إذا الإنسان وجد في نفسه صدودا عن المؤمنين، ولو لأن المؤمنين هم عندهم قيود، هو ما يحب هذه القيود، راح يعرف أنه هو بدأ ينزلق ويبتعد ويهوي في واد سحيق من الانحراف والبعد عن الله وعن الإيمان ومقتضياته. مو أنه إلى أن هو ينحرف بشكل تام ونهائي وبعد أصلا ما يعتقد أو ما أشبه ذلك من الأمور، يقوم يدور الشبهات ويلاحظ ويتابع الشبهات أكثر مما يهتم بأن يلاحظ الردود. لا لا، هي القضية ابتداء تبدأ من القلب، وهذا من أول لازم يصير توضيح له، استيضاح له. دائما الإنسان هو يراقب نفسه، هو واقعا يحب المؤمنين لو لا عنده ميول أخرى باتجاهات أخرى، ولو لأنه يطريهم في بعض الجوانب. هؤلاء هو عندهم حضارة وعندهم اهتمام بالقانون وعندهم احترام للإنسان وعندهم كذا، لا بس احنا ما ننفي أنه بعض الأمور قطعا هي موجودة، ولكن هو القيمة الأساسية لمن؟ مو لله. المقدس الأول، القدس الأعظم، هو مو هو الله سبحانه وتعالى؟ فمو المفروض القياس يصير على أساس هذا الجانب، والأمور الأخرى لها أهمية ولكن تصير ثانوية، ما تصير أساسية في هذا المجال. مثل ما واحد يريد مثلا أبسط الأمور، يعني ما بعض الأمور معيب أصلا واحد يقولها، يعني واحد يريد يشتري له مثلا في مثلا جهاز مسجل، جهاز مثلا غسالة، ثلاجة، في شنو المهم يشوف لونها، والله شكلها لطيف، بريقها، شنو قيمتها؟ هذا الإنسان ساذج جدا يجي يفكر، غير يشوف هو محركها، قوتها، متانتها، صناعتها، غير هو هذا هو الأساسي. بعض الأحيان في التقييمات اللي هي مرتبطة بالرؤى والقيم والمبادئ والكذا، يصير تركيز على الأمور الأخرى الثانوية، لأن لا أقول أنها نلغيها، هي بالنتيجة موجودة وأيضا لها قيمتها بدرجة ما، بس هو التقييم على أي أساس؟ على أي أساس يصير التقييم؟ أيضا ورد: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه. ورد أيضا: من أحب، على النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء ويسكن الجنة التي غرسها الرحمن فليتولى عليا وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعده فإنهم عترتي خلقوا من طينتي. ثم في آخرها يقول: وويل للمخالفين لهم من أمتي. هذا المنطق لازم واحد دائما يستحضره، ويل للمخالفين لهم، ينظر للأمر بهذا الشكل. حتى ورد في بعضها الأمر اللي هو الثقيل على أسماء اليوم، هذا إذا تريد تقوله بمكان عام كأنه يشنع به، مع أنه المفروض حسب هذه الموازين أن الأولوية للاعتقاد والأولوية للإيمان أكثر من السلوك. هذا مو هو هذا منطق القرآن، وإن كان السلوك ينبغي أن يتسم بسمات الإيمان. مثلا ما ورد عن الباقر عليه السلام: أحبب حبيب آل محمد صلى الله عليه وآله وإن كان فاسقا زانيا، وأبغض مبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وإن كان صواما قواما. لأن هو أيهما أسوأ، الزنا أو بغض محمد وآل محمد؟ قطعا هذا هو أسوأ البغض، مرتبط بأصل الاعتقاد. فمن يجي لدي يبين القضية بهذا الشكل، هذا الكلام مع أن موازينه تام، دليل واضح كذا، الآن تريد تقوله بعض النفوس أصلا لا تطيق، أصلا ما يطيقوا. ليش؟ لأن هو أكو مشكلة، ضعف أكو في الرؤية. على أي حال، الزيارات تربي جدا على التولي والتبري، والزيارات هي مظهر للتمسك الإيماني وفهم التبري، أنه فقط التبري من المخالفين مو صحيح، التبري من أعداء الله مطلقا، حتى في الأمور الأخرى، الجوانب الأخرى. هذا المنهج اللي هو يربي على أنه الإنسان يحتفظ بالبينونة بينه وبين الآخر، يحمي من الذوبان بالآخر، وهذا يحمي من التأثر بالآخر، من تلاشي الهوية تدريجيا أمام الآخر. وهذا ينبغي أن يصير تركيزه عليه، مثل مناعة، مثل جهاز المناعة. إنسان عنده، إذا ما عنده جهاز مناعة، هو دائما إحنا عندنا عولمة الجراثيم والميكروبات والفيروسات موجود، وين ما تروح تلقى فشيء عجيب يعني فيكم. فإذا واحد جهاز المناعة عنده ضعيف ينهار بسرعة، مثل مرض الإيدز، فقدان المناعة ينتهي. الترسيخ على التركيز على هذا الأمر وترسيخه أساسي جدا. أيضا من النقاط المهمة والطوائف التي أدعو إلى متابعتها، من كل واحدة من هذه النقاط هي بها بحث طويل وتفاصيل، وهي مرتبطة بشكل ما مع الأسس الإيمانية في التولي والتبري، وأيضا لها تفرعاتها العملية أو تفرعاتها حتى المشاعرية، احنا نشير إلها لكن ضمن هذه الرؤية العامة. احنا بعض الأحيان يصير عندنا ضعف في الثبات، شوفوا مثلا بعض النصوص شلون تحفظ الهوية، الرواية اختصرها احذف الأسناد، قال أبو جعفر عليه السلام: يا عبد الواحد، ما يضر رجلا إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس له ولو قالوا مجنون. تقييم الناس مو مهم، ولهذا راح ينظرون نظرة كذا، يقولون أنتم من القرون الوسطى، يقولون أنتم تشبهون داعش، وإحنا المظلومين من داعش أكثر من كل أحد، وداعش أصلا هو صناعتكم أيها الذين تضربون بداعش خارجيا وتشوهون الإسلام عندنا بداعش على أي حال. شوفوا شلون إحنا في يعني بضغوط هائلة، إحنا نتعرض إلى ضغوط كبيرة، شلون الموقف في مقابل هذا؟ شوفوا بعض النصوص شلون هي تطل الإنسان قوة. ما يضر رجلا إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس له ولو قالوا مجنون، وما يضره ولو كان على رأس جبل يعبد الله حتى يجيئه الموت. هي الدنيا مقضية، راح ينتقل للعالم الآخر فيرى ما يحب، ما يضر شيء. هذا المنطق، بهذا الإنسان حتى لو بقي فردا هو يبقى محافظ على تمسك الدين، يعني بعد ما يتأثر بالعوامل الاجتماعية. طبعا هذا مفهوم مهم، ولكن بالمقابل إلى تجسيد الزهراء صلوات الله عليها، هي وقفت كل هذا الحالة الإسلامية العامة اللي هي امتدت وتفاعلت مع الحكم الذي تغير عما جعله الله ورسوله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت ضد هذه الحالة كلها حتى ماتت، حتى استشهدت، حتى قتلت. عندك نموذج عملي، مو أنه مجرد تطي نظرية هكذا. الإمام زين العابدين هو كان يقضي وقته أكثر بالصلاة، نادرا ما كان عنده انفتاح على المجتمع إلا بحدود معينة. هذه النماذج هي موجودة مختزنة في تاريخ التشيع. ربما التشيع لو يريد يبدأ من الآن من أول الأمر يتعرض إلى هكذا محن، ربما تزل الأقدام كما زلت الأقدام بالامتحان الأكبر والأول في أيام الزهراء وأيام أمير المؤمنين، ذابت الناس صحيح لو لا. لكن الآن بسبب تلك الحجج، تلك التجارب، ذلك التأصيل التأكيد القرآني للأمم السابقة، ونوح بقى كذا مئات السنين، أكثر من حوالي 900 عام أو 950 سنة هو يدعو قومه هم يهزؤون من عنده. هذا غير يعني يعطيك تجربة عملية، هذا يعطي قوة، يعطي مو بس أنه قوة هو يحفظ نفسه، لا يبقى مستمر أنه يأخذ هذا الأمر. وأيضا ورده في بعض النصوص، شوفوا أكو بعض النصوص يقول: وقف علي أبو الحسن عليه السلام، أحمد بن محمد، هذا النص وقع رفيع عن أحمد بن محمد قال: وقف علي أبو الحسن عليه السلام في بني زريق أو زريق، فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد. قلت: لبيك. قال: إنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذا مرتبط بقضية الزهراء وما جرى في ذا، إنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جهد الناس في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين عليه السلام. فلما توفي أبو الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم الرواية حسب ظهر عن الرضا. فلما توفي أبو الحسن عليه السلام جهد علي بن أبي حمزة وأصحابه في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره، وإن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به، وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك أنهم على يقين من أمرهم، وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به، وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه، وذلك أنهم على شك من أمرهم، إن الله جل جلاله يقول فمستقر ومستودع. إذا وجدت بعض العمائم الكبيرة وبعض الألسن الطويلة وبعض من يدعي ما يدعي من العلم، بل حتى عنده منجز علمي، إذا وجدته ظل غير مأسوف عليه، إن هو إذا كان إلى محبة وموالاة مبنية على ماذا؟ الموالاة الإيمانية. فإذا راحت الموالاة الإيمانية لا شيء، سقط المتاع لا شيء أصلا. ليش؟ إن هو الإنسان بصير تمنين ما أخذها من الرجال، أخذها من كتاب الله والحجج التي قامت واقتدى بها بأولياء الله صلوات الله عليهم. فهذا الشخص راح، ذاك الشخص راح، شنو أثر؟ لا شيء. ليش؟ لأن هو الحق ما مبني على أنه أكو تجمع بشري هو يحاول أن يجمع هويته من بين أفراده ومن تاريخهم، لا، حق حقيقة والله آخرة وإيمان وأنبياء ورسل. واحد سقط، إذا سقط الإنسان هو قد يخشى على نفسه، لنشوف عبرة أمامه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون على غرار ذلك الذي أعطيناه آياتنا فانسلخ منها. الإنسان هو يصير عنده هذه الحالة، لا بأس، هي الحالة طبيعية. أما أن هو يأسف على الشخص ويشعر بالحزن عليه وكذا، لا. ليش؟ إن هو المقتضي للمحبة زال، وهو الولاء إذا زال بعد لا شيء، شنو قيمته؟ وهذا مقياس من مقاييس الإنسان يختبر في نفسه أنه واقعا هو عنده براءة حقيقية وعنده التزام وولاء حقيقي مبني على بصيرة أو لا. إذا وجد عنده خلل هو يجي راجع نفسه، يرمم وين عنده نقص يرممه. إذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك أنهم على يقين من أمر، لأنهم ما أخذوا قوتهم من الترابط. شوفوا هذا الحديث، وهي حديث أن الإنسان إذا كان على جبل وحده يعبد الله به مشترك، ذن طائفة واحدة مشترك، أنه هذا ما يتأثر بعد. إذن شو راح يصير عندنا؟ شوفوا النقاط: نصوص التبر التأسيس، الثاني نصوص أنه الإنسان هو ما يتأثر بالآخرين، هو لا يشعر بالوحش. ليش؟ لأنه هو المهم قضية الحق، عنده قدوات هم كثيرة في ذلك هم كثيرة، هذه أيضا نقطة بها حديث طويل. وأيضا إذا حصل، لأن إحنا في عصر العولمة تكثر الزلات، نعوذ بالله، نعوذ بالله، حفظ الله نسلكم ونسل المؤمنين. لكن لو فرضنا ابتلي البعض بأولاده إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، خلص إلى حيث، إلى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله. إنسان من يفترض هذا الفرض هو يشعر بالولاء والمحبة مع أعز الناس عنده، ولكن لو فرضنا حصل شيء من هذا القبيل شنو قيمته؟ إلى حيث، لأنه الولاء الأصلي هو مع من؟ مع الله. فإذا الإنسان تحول إلى الصف الآخر صار ليس من أهلك، خلاص، هذا منطق قرآني. فإذا حصل حالة إحنا يصير عندنا خروج، نعوذ بالله، اختبار، مخاف، يميز الخبيث من الطيب، خروج يصير عندنا. إحنا الآن عندنا خروج من الحق عند يبتلى به الكثير، وفي المقابل عندنا دخول كثير إلى الحق، هو بسبب التقارب بين المجتمعات والثقافات والرؤى، كثير من الناس يدخلون أفواجا إلى الحق، ولكن أيضا في نفس الوقت قد يخرج كثير من الناس، ونحن موعودون في آخر الزمان بشيء من هذا القبيل. لكن احنا موعودون بشيء من هذا القبيل، مو انه ننظر الى كانه القضيه يعني ما بها عروه وثقه نتمسك بها. هاي العروه الوثقه كتاب الله وآل محمد صلوات الله عليهم، الحمد لله موجود، نتمسك به من ان نعبر ان شاء الله هذه المرحله وهذه المحطه. هذا يعطي ضمانات قويه للتماسك وعدم التاثر النفسي والانهيار المعنوي تجاه الاخر. هذا الشيء اساسي جدا، لا بد من ترسيخ اولا في قلوبنا، نسال الله الثبات. طبعا بعد كل هذا طبعا مرتبط بما بالاعتصام بالله والتمسك به واداء شكر نعمه الهدايه. هو نفس شكر الهدايه هي هذه توجب المزيد، هذا شيء أساسي جدا. أنا تحدثت عن ما وراء ذلك من الأمور الأساسية، ولا الدعاء والتضرع، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأمثال ذلك من الأمور، دعاء العديلة وأمثال ذلك من الأمور كلها تثبت توجب التمسك. عندنا زيارة الحسين مثلا لعله أنه تقي ميتة السوء، لعله موجود في بعض النصوص وأمثال ذلك، أو بعض الأمور هي تقيمة السوء. المهم أنه هذا يوجب الثبات، لكن بالمقابل هل أن هذه الرؤية والخارطة العامة الاستراتيجية للمحافظة على الهوية عند المؤمنين، هذه الرؤية التي اختبرت وقدمت تجربة غير طبيعية من الضغوط هي واجهة، لكن مع ذلك صمدت ونمت وأنبتت من كل زوج بهيج عبر العصور. التنامي الشيعي مستمر ومضطرد بشكل غير طبيعي. هذا إذا نريد ندرسها، لو ندرسها تاريخيا ماذا حصل، لو ندرسها في نصوصها شنو هي توجيهاتها. فهذا الجانب الأول الأساسي هو هذا الجانب، خلينا نسميه عقد السلب منه، البراءة القوية اللي هي تحصن النفس وتقوي المعنويات جدا. بالمقابل أيضا معه عندنا طوائف نصوص الرفق في العلاقة مع الآخر، هذا جزء من المحافظة على الهوية، هذا يقلل الاستهداف والالتزام بمعالي الأخلاق. فقد ورد عن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله يقول إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، بل من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله، فاقرأهم السلام وقل لهم رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. فمن يقدم نفسه للناس يحاول بكل السبل أن يحفظ معالي الأخلاق، مو رياء، يحفظ معالي الأخلاق في التعامل مع الناس، صدق الحديث وأداء الأمانة، وهذه سعادة المكارم الأخلاقية، يعني هي أعلى الأمور الأخلاقية حسب الظاهر، يركز عليه. ولكن في نفس الوقت هو يصير ودي وإيجابي ولا يتحدث بطريقة مستفزة للآخرين، فهو قوته في داخله، مو قوته يعني هو يستخدم السلاح ضد الآخرين، وهذا دخل معارك من قال أنه له قبل بها. فجزء من التماسك ماذا؟ هو أن هذه الجماعة المرتبطة بأهل البيت، جماعة الحق، أن هذه الجماعة هي تصير إيجابية في التعامل مع الآخر. إذا صار إفراط في التركيز على الحالة الإيجابية بحيث أوجب ضعف الحالة المعنوية الداخلية والمناعة والبراءة، هذا يسوي انهيار. إذا صار إفراط بالحالة حالة التبري بحيث هي ضربة هذا اللازم، أولا هي خلاف ما يقوله الأولياء أنفسهم، هم هذا توجيههم وهذا سلوكهم هم صلوات الله عليه، وثانيا هو هذا بلوازم خطيرة هي قد تؤدي إلى إنهائه. احنا عندنا بعض المجموعات اللي هي كانت نمت أيضا قريبة من أجواء أهل البيت والعلويين كانوا صداميين بحيث أصلا لا يرون الإمامة إلا من نهض بالسيف، اصطدمه بالنتيجة ذاب وانتهى. هم الصداميين المفروض ماذا؟ المفروض احنا نذوب، وهم ذولاك يبقون لانهم ناس ثوريين، صحيح؟ شو بالنتيجة ذابوا، حتى فقههم هو متأثر جدا بذاك الفقه، صحيح؟ معناه القضية ماذا؟ هو جزء من القوة
والبقاء في صراع الهويات المرونة. المرونة جزء من القوة، وهذا الشيء مغفول عنه. وأيضا النصوص الكثيرة التي ترتبط بالتقية، وأيضا موضوع الشعائر والتعبير عن المظلومية والارتباط بالأولياء واستحضار مظلومياتهم وإلى آخره، من الأمور الأساسية التي تساعد بدرجة كبيرة على حفظ الهوية، من قبيل رواية مسمع ابن عبد الملك كردين البصري اللي هو، لاحظوا شوفوا هاي الرواية، أختم بها الحديث لأنه يبدو هو حتى ما صار فرصة أنه نشير إلى كل العناوين، وإن كان أكثرهن أنا بينته، اللي أنا هذا بدا لي، ربما أنتم تتأملون تجدون أمور أخرى. أول ما يسأله: يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة وعندي مشكلة وما أقدر أزور، وعدونا كثير ولست آمنهم أن يرفعوا حالي. قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: إي والله، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك فأمتنع عن الطعام. قال: رحم الله دمعتك، أما إنك من أهل الجزع لنا، أنا قاعد أختصر، الذين أو الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا حالة الولاء. الولاء ابتداء كأنه زيارة، وهي زيارة طبعا مو منافية للبكاء والحزن والجزع، ولكن على الأقل إذا هذا ما موجود لازم يصير ارتباط ولائي، بحيث يغضب ويبكي ويحزن ويشعر بالانكسار للاستحضار ما جرى عليهم من مظالم. إذا جمعنا هذه العناصر كلها حسب الظاهر المقومات الطبيعية، ليس فقط لاستمرار الهوية بل لبقائها وقوتها وتناميها، هي راح تكون موجودة عادة هكذا. وإحنا هم عندنا نصوص دلت على بقاء هذا: لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر المدى، معنى هذا الأمر موجود، هو بشكل طبيعي موجود، فسحني أن لمن هو يحظى أن يكون في ضمن هذه المجموعة. يعني مو أنه راح يصير ذوبان وانتهاء والقضية راح تندثر، ما يكون دثار، ما يكون دثار في الحالة الدينية، هذا واضح. يبقى هذا شنو هي معالم الرئيس، إنسان يدرسها يركز عليها يبحث عنها. وفي قضية الزهراء صلوات الله عليها منطلق كبير وأساسي وعبرة عظيمة في هذا الشأن، نحن بأمس الحاجة إلى استحضاره والتزود منه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، في عافية، والحمد لله رب العالمين.